بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف فسر بالمراكي، على رفرف يعني مثل المركة، كما يقول المتكى أو المركة، وسمي بذلك، قالوا مأخوذ من الرفرفة، من رفرفة الطائر إذا رفرف أي طار وارتفع، رفرف أي مراكي عالية مرتفعة، يعني مثل السائد، مثل مراكي تكون في مكان مرتفع، كما قال تعالى: فرش مرفوعة، أي مرتفعة، يجلسون فيها أماكن عالية من أجل أن يطيب النظر، إذا كان في مكان مرتفع ينظر نظرا أبعد ويحصل له من التلذذ بالمنظر، بخلاف من كان في مكان منخفض فإن النظر يكون قريبا لا يرى الأشياء البعيدة. هذا معروف حتى اليوم، تجد مثلا بعض المساكن في الجبال يتلذذ الناس الجلوس على مثل بلكونة أو في طرف البيت وينظرون ما تحت الجبل من الخضرة والأشجار والمساكن، فيذهب نظره بعيدا فيحصله من الانشراح واللذة ما لا يحصل لو جلس مكان منخفض ونظره قريب. والله سبحانه وتعالى جمع لأهل الجنة كل متعة، كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك فهو موجود في الجنة. لذلك يقول بعض السلف: النعيم بأطرافه في الجنة والشر بأطرافه في النار. مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر. كل شر يخطر ببالك وما لا يخطر فهو في النار، يعني فيها الحيات، فيها العقارب، فيها الذبان، الذباب في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام: الذباب في النار إلا النحلة. قالوا في الشرح، شرح الحديث: أن يعذب به أهل النار، أن هذا من الأذى في الدنيا، البعوض، الذباب، الأشياء التي تؤذي الإنسان موجودة في النار، الحيات، العقارب، كل ما يعتبر شرا في الدنيا ومؤذيا فهو موجود في النار والعياذ بالله. وما علمت وما لم تعلم، لأن الدنيا ليس فيها كل الشرور وليس فيها كل النعيم. الله سبحانه وتعالى أوجد طرفا من النعيم في الدنيا لحكمة يريده، حتى تقوم الحياة ويحصل الابتلاء والامتحان، وجعل في الدنيا طرفا من الشرور من أجل أيضا أن يحصل الابتلاء والامتحان، الحياة، العقارب، الذبان، الصراصير، الفيران، الأشياء المؤذية المنغصة تسبب الأمراض، تسبب الأذى، موجودة، البعوض وغير ذلك موجود في الدنيا لحكمة يريدها تبارك وتعالى. لكن ليس كل الخير في الدنيا وليس كل الشر في الدنيا، هذه مثل ما يقول نمونة، واحد يوريك حاجة بسيطة وموجود في المستودع أضعاف أضعاف هذا الذي أراك، هذا عينة، هذه عينة الخير، شوفها، إن جازك الخير فاطلبه كله في الجنة، هذه عينة من الشر، نقطة من بحر، إن كرهت هذا الشر فاهرب منه فإنه موجود بحره في الآخرة. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قدر نقطة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذا كله بقوله: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة يشمل النعيم ويشمل الشر والعذاب، فاللي في الدنيا من النعيم نقطة من بحر النعيم الموجود في الآخرة، ما في الدنيا من الشر والعذاب نقطة من بحر العذاب في الآخرة. يعني مثلا عدم النوم، السهر، الأرق، هذا عذاب في الدنيا ولا لا؟ يعني إذا سهر يوم يومين نسأل الله العافية، يتمنى الموت أحيانا إذا ما جاء النوم يعني يومين، فكيف بسهر الآخرة، في السهر في النار والعياذ بالله، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني لا حي ولا ميت، ما فيه راحة ولا فيه نوم ولا فيه برد ولا شراب ولا طعام يغنيه من الجوع، يعذب بالجوع، يعذب بالعطش، يعذب بالسهر، يعذب بالرائحة الكريهة، ليس لهم طعام إلا من غسيل ما يخرج من أجساد المعذبين من بول وطيح ودم صديد، أشياء بشعة منتنة في غاية البشاعة. كل هذا عذاب في الدنيا، يعني إذا أرادوا أن يعذبوا شخصا في الدنيا سجنوا في حمام مثلا، في وجعل يقضي حاجته في نفس المكان الذي هو فيه، ما يكون في مكان معاد لقضاء الحاجة فيتعذب. أشد العذاب أنه مسجون في حمام، فهذا من أيضا من الشر في الدنيا. كذلك في النار والعياذ بالله يعذب بكل هذه الأنواع وأضعاف مضاعفة ما لا وجود له في الدنيا، نسأل الله العافية. وذلك يقول عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لأنه كل العذاب موجود في الدنيا نقطة من بحر عذاب الآخرة. يعني البشر بماذا يعذبون؟ يعذبون بأشياء معينة محدودة، لو زاد العذاب مات المعذب وانتهى، فلا يستطيعون أن يتعدوا حدودا معينة، ربما يغمى عليه أو يموت فلا يشعر بالألم. الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء بكل نوع من العذاب ولا يموت. قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني ذكروا في التفسير أنه يأتيه الموت من كل نوع من أنواع العذاب، يعذب بالجوع، لولا أن الله كتب عليه لا يموت لمات جوعا، ومات من العطش، ومات من لدغ الحياة والعقارب والسلاسل والأغلال والنار والحميم والضرب بالمطارق من حديد، كل واحد يكفي في موته، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أن لا يموت. وإذا يتمنون الموت ويدعون به ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، الموت أمنية لأهل النار والعياذ بالله. لا لا لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في النار عقارب كالبغال الموكفة، البغل اللي عليه إكاف يعني وثارة، يعني البغل اللي عليه شيء فوق ظهره وثارة، يعني كحجم البغل، كالبغال الموكفة تلدغ أحدهم فيجد حموتها أي السم 40 سنة والعياذ بالله. الحديث لا بد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذه عذاب شديد من العقرب، إذا لدغت الإنسان كم يتألم، ساعات يمكن يعالج يخف عنه ببعض الأدوية، هذه 40 سنة ويعاني من لدغتها والعياذ بالله. عموما لأهل النار، لكن عاد كل على حسبه، هذا عام الفاظ عامة لأهل النار، من دخل في النار لكنهم على حسب أعماله. قد يكون بعض المسلمين اللي عنده كبائر وموبقات كالذي يمنع الزكاة، يسلط عليه ثعبان شجاع أقرع يلتف على رقبته ويضع فاه على فيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، الحديث البخاري. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، طوقه ثعبان من أشد أنواع الثعابين شجاع أقرع، قد سقطت فروة رأسه من شدة السم، له زبيبتان أي قرنان في رأسه من كثرة السم. هذا في حق منع الزكاة ومن المسلمين، الأمر ليس بالهين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل، وعمر رضي الله عنه في خدي خطان يسودان من البكاء، وابن عباس رضي الله عنه كذلك، حتى عمي وابن عمر أيضا كذلك، الصحابة رضي الله عنهم خافوا خوفا شديدا من هذه النصوص التي تزلزل الجبال. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فالله سبحانه وتعالى بين أنواع النعيم، متكئين على رفرف أي على شيء مراكي مرتفعة خضر، هذا بيات الألوان، والأخضر درجات، يعني بعض الناس قد يقول والله اللون الأخضر يعني ليس من أحسن الألوان وكذا، لا، الأخضر محبوب للنفس، لكن الإنسان يجد بهجة إذا ذهب إلى حديقة أو إذا جاء الربيع وأخضرت الأرض مع ما فيها من ألوان الورود الصفراء والزرقاء والبيضاء، يجد من البهجة والفرحة والسرور ما لا يخفى، هذا معروف عند الناس، اللون الأخضر يبهج، ولا سيما إذا كان فيه ألوان أخرى، إذا 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 نبت الربيع، إذا الربيع أخضر وفيه ورود زرقاء ورود بيضاء ورود صفراء ألوان زاهية متداخلة تبهج النفس. الله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا اللون، وقد تراه في الدنيا يعني تظن أنه ليس بحسن، لكن الأخضر درجات، قد يكون يعني بعض اللون الأخضر خفيف فاتح وغامق ومتوسط، تجتمع هذه الألوان وتتداخل حتى تكون من أجمل وأروع ما يكون. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه على سبيل المدح وسبيل التفخيم وبيان النعيم المقيم العظيم. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، العبقري هي الفرش، عبقري لماذا سميت بهذا؟ قالوا منسوبة إلى عبقرة، مدينة مشهورة بصناعة الفرش الملونة المنقشة الجميلة، فلذلك صاروا كل شيء جميل ينسبونه إلى هذه المدينة، حتى الإنسان الذكي يقولون عبقري، يعني أنه ذكي جدا، فصار هذا مثل كأنه مضرب مثل، أن أصل عبقرة مدينة تصنع فيها الفرش وتحسن وتنقش ألوان جميلة ونقشات جميلة. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه الفرش على أحسن ما يكون من جهة النقوش ومن جهة الألوان، والناس يحبون هذا. الإنسان إذا راح يشتري له سجادة أو يعني فرشة للبيت يدور 20-30 محل ما اختار الفرشة، يعني كلها تؤدي الغرض، لكن لا يشوف اللون هذا، يشوف الشكل هذا والنقشة هذه والنعومة هذه ودرجة متانة الزرع، ويبدأ يدور على المحلات، قد يقول له قال يا أخي كلها فرشات، خذ لك فرشة وانتهى الموضوع. قال يا أخي والله أبغى فرشة، إذا دخلت الغرفة تبهج جميلة وتفتح النفس، مع أن المقصود يحصل بأي شيء كان. الله سبحانه وتعالى يبين ما عد لعباده من الزخارف والجمال واللذة التي تبهج القلب. قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الإنسان إذا دخل قصرا جميلا، ولسيما إذا دخل أول مرة وشاف النقوش والألوان، تناسق الألوان والجمال والرسومات والأثاث المتناسق، انبهر وحس بدهشة وما يود أن يخرج من هذا المكان، لا سيما إذا كان أول مرة، أما إذا تقوم مثلا فنادق فخمة أول مرة فيندهش، شوف هذه يتعجب يقول سبحان الله كيف نسق هذه الألوان، كيف جمع هذا مع هذا وهذا مع هذا حتى صار في أحسن منظر، ويجد لذة عظيمة في النظر إلى هذه الأثاث وهذه الألوان والنقوش، يجد من المتعة شيء عظيم. كذلك مثلا إذا راح المطعم، يعني مطاعم هذه الفنادق الفخمة يمكن لو تعد تجد 100 نوع 200 نوع من الأكلات، يعني ما مستحيل أن يأكل من كل واحد ولا نصف لقمة، يشبع من 20-30 نوع، وتجد فيه أكثر 100 نوع الفاكهة فقط فنادق الفخمة يمكنها 20-30 نوع، وكذلك بقية الأكلات شيء لا يصدق، يعني إنسان كم سيأكل؟ يأكل حشوة شيء بسيط وخلاص انتهى، لكن هذا زيادة في النعيم، زيادة في الإكرام، حتى تشتهر هذه المحلات ويدفع الناس ما يطلب منهم من الثمن. فإذا كان إنسان يترف نفسه لهذا الحد في الدنيا كيف بالآخرة؟ هذه نقطة كما سمعنا، نقطة من النعيم، فكيف بنعيم الجنة؟ من الذي خلق هذه المطعومات وأودع في هذه الألوان والروائح والطعوم، نوع بينها وألهم الإنسان يصنع هذه الفرش والأثاث والألوان والبويات والصوغات والديكورات، كلها من إلهام الله للبشر، علم الإنسان ما لم يعلم، فصنعوا هذه الأشياء المدهشة. فكيف بالذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فتكون هذه المساكن على شيء لا يخطر على العقل أطلاقا. فالله سبحانه وتعالى عطاؤه لا حدود له، ويجب على المؤمن أن يرغب فيما عند الله وأن يجد ويجتهد في طلبه. وعبقري حسان، نسب إلى عبقرة وحسان أكدها بأنها حسنة، ما أدري والله قرون مدينة اسمها. قال تبارك اسم رب، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. شوف ذكر البركة بعد هذا النعيم يدل على أن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل والخير، وأنه مهما أعطى لا حدود لكرمه وفضله وغناه جل وعلا. أن هذا نقطة من بحر عطاه كلام، كل الجنة تكون بكلمة كن فتكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء صغير كبير أيا كان قال له كن فيكون. إذن لا تعجل، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا العطاء كله لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى، ولذلك يخلق أقواما يسكنهم فضل الجنة ليبين للعباد أن كرمه لا ينتهي. أدخل المؤمنين الجنة من آدم إلى قيام الساعة، وأدنى واحد له ملك 50 ملك ملوك الدنيا، أقل واحد، فكيف بغيره؟ ومع هذا كله ما تمتلئ الجنة، فينشئ الله لها أقواما آخرين يخلقهم يوم القيامة يسكنهم فضل الجنة، يبين جل وعلا أنه يعطي بلا حساب، وأنه على كل شيء قدير، وأنه واسع الفضل والإحسان، وأنه لا حدود لكرمه وغناه جل وعلا، حتى يرغب العباد فيما عنده. تبارك، البركة كثرة الخير ودوامه. تبارك اسم ربك، اسم الله مبارك، إذا سمى الإنسان على الطعام لم يشاركه الشيطان، إذا سمى الذبيحة حلت، إذا سمى عند دخول البيت لم يدخل الشيطان، إذا سمى عند جماعة أهله لم يشاركه الشيطان، ولو جاء ولد لم يضره الشيطان. اسم الله مبارك في كل شيء. تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب أنه مجرور. تبارك اسم ربك ذي الجلال أي العظمة والإكرام، أي الذي يكرمه عباده بالعبادة ويكرم المؤمنين من عباده، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وفق الله الجميع محمد أرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.